ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الكلام عن مكفرات الذنوب، أي الأشياء التي إذا فعلها العبد تكفر ذنوبه وسيئاته. وصل بنا الحديث إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله. وذكرنا فيما ذكرنا أن هذه النصوص ينبغي أن تفهم طبقا لبقية نصوص الشريعة الواردة في هذا الباب، وكذلك طبقا لمعتقد أهل السنة والجماعة. وفيه، أي في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في صوم عاشوراء أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبلها، وقال: في صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلهم والتي بعدها. كما تعلمون، المراد بعاشوراء هو العاشر من شهر الله المحرم، وقد ورد في فضله الحديث الذي ذكرناه، وأيضا ورد في فضل صيام العشر الأوائل من شهر الله المحرم نصوص صريحة وصحيحة. وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فاتفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فاتفكت فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. ومما يكفر الخطايا ذكر الله عز وجل. قد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول لا إله إلا الله أمن الحسناته، قال: هي أحسن الحسنات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفيهما، أي في الصحيحين عنه، أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل من ذلك. وفي المسند وفي كتاب ابن ماجه عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. وخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصا فتناثر الورق، فقال: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة. وخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنقض الخطايا كما تنقض الشجرة ورقها. والأحاديث في هذا كثيرة جدا يطول الكتاب بذكرها. وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى عن معصية إلا أن لسانه لا يفطر عن ذكر الله، قال: إن ذلك لعون حسن. وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالا من شبهة قال صلاة وتسبيح يحط عنه شيئا من ذلك. فقال إن صلى وسبح يريد به ذلك فأرجو. قال تعالى خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وقال مالك بن دينار البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابسة. وقال عطاء من جلس مجلسا من مجالس الذكر وكفر به عشرة مجالس من مجالس الباطل. وقال شويس العدوي وكان من قدماء التابعين إن صاحب اليمين أمير أو قال أمين على صاحب الشمال، فإذا عمل ابن آدم سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين لا تعجل لعله يعمل حسنة، فإن عمل حسنة ألقى واحدة بواحدة وكتبت له 9 حسنات، فيقول الشيطان يا ويله من يدرك تضعيف ابن آدم. وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان أعطني صحيفتك فيعطيه إياه، فما وجد في صحيفته من حسن محى بها 10 سيئات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات، فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر 33 تكبيرا ويحمد 34 تحميدا ويسبح 33 تسبيحة فتلك 100، وهذا غريب منكر. وروى وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله يعني ابن مسعود وددت أني صلحت على أن أعمل كل يوم 9 خطيئات وحسنة، وهذه إشارة منه إلى أن الحسنة يمحى بها 9 خطيئات ويبطل لها ضعف واحد من ثواب الحسنة فيكتفي به والله أعلم. وقد اختلف الناس في مسألتين، إحداهما هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر؟ يبقى بناء على ما سبق ذكره من النصوص هي نصوص عامة بمعنى أعمال صالحة متنوعة، جاء النص أنها تكفر السيئات وترفع الدرجات ويكتب للعبد بها 100 الحسنات، هذا كلام عام ومطلق. ومن المقرر عند علماء الأصول أن النصوص العامة يعمل بعمومها ما لم تخصص، فإن خصصت يجب علينا أن نعمل بالخاص ومن لم يدركه التخصيص يبقى على عمومه. انتبهوا لأن الخطأ في الفهم يسقط العبد في مذهب الإرجاء وهو لا يشعر، وكذلك النصوص المطلقة الأصل يعمل بإطلاقها، فإذا قيدت ينبغي أن يعمل بالمقيد، ونقول أطلق يبقى يقيد، عام وخصص يعمل بالخاص وما لم يدركه التخصيص يبقى على عمومه. هذه النصوص السابقة لابد أن توضع تحت هاتين القاعدتين، وبناء على ذلك تجد أن العلماء كما ذكر الحافظ ابن رجب اختلفوا في مسألتين، مع أن النصوص المتقدمة كلها عامة ومطلقة. طيب لما اختلفوا؟ لورود كثير من النصوص الشرعية قيدت هذا الإطلاق وخصصت هذا العام. فأول مسألة ذكرها الحافظ ابن رجب قال هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر؟ يبقى بناء على ذلك لابد أن نعرف ضابط الكبيرة وضابط الصغيرة، هذه أولا. قبلها ما الدليل الشرعي على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر؟ قال لكم معايا أخوانا بحيث نستوعب هذه الجزئية. أول شيء قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الآية من سورة النساء، والدلالة فيها واضحة أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلو قال قائل نكفر عنكم سيئاتكم أنها الكبائر، الكلام لا يستقيم. كيف تجتنب الكبائر ونكفر عنك الكبائر؟ لا. يبقى بناء على ذلك هذا النص دليل صريح في أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا مجمع عليه ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. الأمر الثاني، ما ضابط الكبيرة وما ضابط الصغيرة؟ الجواب، الكبيرة كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. كأني أمليتها عليكم قبل ذلك ولا أعيد؟ اكتب، الكبيرة كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. من لعن أو غضب أو براءة، يعني عندنا شرب الخمر والسرقة وقذف المحصنات والزنا والقتل والردة والفساد في الأرض، دي كلها ذنوب لها عقوبة مقدرة، هي العقوبة الشرعية. باتفاق كل هذه من الكبائر، وأيضا كل ذنب صدر بلعن أو غضب أو براءة، سواء اللعن من الله أو الغضب من الله أو اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليس منا. ده ضابط الكبيرة التي وضعه العلماء. لذلك تتبع العلماء هذه النصوص، ومنهم ابن حجر الهيتمي، وإحنا عندنا ثلاثة ابن حجر، الهيتمي بالتاء المثنى من فوق، صاحب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وعندنا ابن حجر الهيثمي بالتاء المثلثة، صاحب مجمع الزوائد، وعندنا ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري. ده نتفرق بين الثلاثة. فابن حجر الهيثمي في الزواجر ذكر 70 و700 كبيرة، وكل واحدة أتى بالدليل عليها. لذلك لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، قال لابن عباس أسبع هي؟ قال لا، هي إلى 700 أقرب، ولكن لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. ضبط الكبيرة كتبت يا أحمد خليك زمان، كتبت ضبط الكبير، كتبت ضبط أملي علي. أو براءة. طيب ده ضابط الكبير. ضابط الصغيرة ما ليس بكبير، ودي سهل. يبقى بناء على ذلك وأنا بقرأ عن الذنوب أبدأ أستوعب هل الذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا؟ يبقى كبير. طيب مسبوق بلعن أو غضب أو براءة؟ يبقى كبير. ما ليس بذلك فهو إيه؟ صغير. العلماء يا أخوان بتتبع النصوص أيضا وجدوا إن الصغيرة إذا احتف بها واحد من أمور 6 تعظم وممكن تصل إلى الكبير. معايا؟ الأشياء دي بتكمن أهميتها فين؟ إن ساعات الواحد فينا يضحك عليه شيطان ويقلل له من شأن الذنب، يبدأ العبد يشتري على الذنب ويصر عليه. ودايما يا إخوانا كما قال سلفنا الصالح، ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل. نعم لا أذكر، لكن هو صحيح عن بعض سلفنا الصالح. يبقى بناء على ذلك أنا لازم أكون ملم بالأشياء دي، لأن من العوامل التي يجعلها ربنا عز وجل سببا لأن يبتعد العبد عن المعصية أن يعرف خطورة المعصية وعظم شأنها عند الله عز وجل. يبقى في ستة أمور، إذا أحفت بالصغيرة واحدة السنين تعظم هذه الصغيرة وربما تصل إلى كبيرة، وهي الإصرار والاستبشار والاستصغار. الإصرار والاستبشار والاستصغار والاغترار بحلم العزيز الغفار. والمجاهرة، وأن يكون صاحب الصغيرة ممن يقتدى به، وأن يكون صاحب الصغيرة ممن يقتدى به. في الحالة دي يا أخوان الأمر بيعظم، الأمر بيعظم. يبقى أنا عندي كبائر وصغائر، والصغائر تحتف بها أشياء تعظم، يعني لا يستويان أبدا. أن يفعل صغيرة عالم كأمن يفعلها عمي، لا يستويان أبدا، هذا ينظر إليه ويشار إليه، كما قال ربنا عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. لذلك العلماء قالوا إن الذنب يعظم بثلاثة أمور: بعظم الزمان وبعظم المكان وبعظم الشخص. بعظم الزمان والمكان. لذلك عزي إلى عبد الله بن عباس أنه ترك مكة والمدينة وسكن الطائف، فقيل له في ذلك قال: لا حاجة لي في بلد تضاعف فيها السيئات. شرف المكان وشرف الزمان وعلو قدر الشخص الأمر يعظم. يبقى بناء على ذلك عند كبائر وصغائر بحيث لا يغتر أحدنا ولا ينخدع ولا يفاجأ في أرض المحشر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شوف حسن الله يبارك فيك، استريح كما يترى لك، لو حبيت تخش الغرفة شوف يا شيخ أحمد، فضلت الشيخ حسن، لا الله يكرمك يعني، لأن احنا يعني بنتألم لألمك. شوف ايه تاخد الكرسي ده، ما فيش بني عندي خالص، أسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك وأن ينجيك من كل سقم وأن يبرئك من كل مرض. ثلاثة أمور: بعظم الزمان وبعظم المكان وبعلو قدر الشخص. معاش سي؟ نعم؟ لا ما يصلش، لا لا يصل، ولكن بيعظم. أصل هي المسألة يا مشايخ، أنا عندي، ركزوا أول، عندي أعمال صالحة وعندي أعمال سيئة اللي هي معاصي، وعندي حسنات وعندي سيئات، مظبوط؟ وعقوبات. لابد أن نفرق بين الحكم الشرعي للشيء وبين العقوبة المترتبة على الشيء، وبين الحكم الشرعي لشيء والأجر المترتب على الشيء. يعني مثلا أنا أقول مثلا يعني الربا حرام، صح؟ فيها خلاف؟ النميمة حرام، فيها خلاف؟ يبقى مسلم فعل ربا آثم وفعل نميمة آثم، دي سيئة ودي سيئة، ولكن هل يستويان؟ أبدا. لا يستوي في العقوبة. مسلم صلى الصلوات الخمس مثاب وفعل الحسنات، ومسلم أزال الأذى عن الطريق حسن أو حسن، ولكن هل يستوي؟ عندنا مثلا إيه؟ نقول مثلا الصوم فرض وإعفاء اللحية فرض، هل يستويان في المنزلة؟ ولكن الحكم واحد. عشان كده بعض العامة تيجي مثلا يكلمك ست اللحية تقول له فرض ولا زي الصلاة، ثم انت تفردت فر باب الاثنين بين الحكم الشرعي وبين الثواب المترتب على الحكم الشرعي، وبين الحكم الشرعي على شيء وبين الإثم المتولد على الشيء، هذه غير هذا. يبقى عندي دي فرض وفرض، نعم اطلاق اللحية فرض والجهاد فرض والصلوات فرض، ولكن منزلة كل واحد تختلف من الآخر. من عندي كبائر وصغائر وعندي فرض، نقرأ سويا حتى نستوعب. نعم وعلو منزلة الشخص. نعم يعظم يعني إيه؟ مهزمونه يعني كما قال الإمام أحمد، قال له يا إمام هل في شيء من الآثار أن الذنب يعظم بعظم المكان؟ قال ما نسمع عن هذا إلا في البلد الحرام. يبقى لا يستويان أبدا، من يدخن السجائر في بلاد مصر وبين من يدخن أمام الحرم المكي، ودي معصية ودي معصية. ولكن هنا خليك معي الشيخ أحمد، هنا دي ذنب ودي ذنب، ولكن عظم الذنب عند الله والعقوبة المترتبة على الذنب بتعظم بتعظم بعظم الشخص وبعظم الزمن والمكان. قال عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن. فيهن عيد عليه شيخ علاء الأشهر الحرم. الإمام ابن كثير وغيره يقول خص الله عز وجل هذه الأشهر بعدم ظلم النفس، مع أن ظلم النفس محرم في كل زمان لعظم شأن هذه الأشهر، وأن الذنب فيها يعظم، ذنب فيها يعظم. يبقى مسألة الذنوب وكيفية المحاسبة من الله عز وجل لازم تنتبه لها كويس. نقرأ حتى ننظر، والواحد فينا دايما كده قبل أن يقترف ذنب، لأن الأصل فينا المعصية، حاول تكون على علم بما تقترفه وبما جنت يداك. فضل شخص طبعا يعظم لا شك مع اعتقادنا أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة، ولكن هذا شأنه أعظم من الأخر، كما أن الكفار في جهنم مش في منزلة واحدة، في إيه؟ في دركات للكاف، بعضها أسفل من بعض. نقرأ سويا يا إخواننا. واختلف العلماء أو اختلف الناس في مسألتين. طيب برضو كلمة اختلف الناس لابد أن نقف على نوعية الاختلاف في كل مسألة وقع فيها اختلاف، لازم. فإن كان من اختلاف التنوع فالخضب يسير والمسألة يسيرة، وإن كان من اختلاف التضاد فلابد أن نعرف من أي نوع هم، لأن احنا عندنا اختلاف التضاد كم نوع يا شيخ علاء؟ اختلاف التضاد كم نوع؟ ما هي أنواع اختلاف التضاد؟ أي نعم السؤال محدد وواضح، أحسنت. يبقى اختلاف تضاد سائر وغير سائر. السائر ده هنقول عليه غير مذموم، والغير سائر هنسميه ايه؟ مذموم. يبقى لابد أن نعرف ماذا اختلف. أيضا لما يقول اختلف الناس، من هؤلاء الناس؟ هل اختلف وصل بن عطاء ولا أحمد بن أبي دؤاد مع الإمام أحمد بن حنبل؟ لا. يبقى لابد أن نعرف من الناس الذين اختلفوا، وأيضا ما نوعية الاختلاف الذي وقع، وبناء على ذلك نتكلم. فإن كان الذي اختلفوا من أهل العلم الثقات من الأئمة الأكابر على الرأس والعين لا نخرج عن أقواله، وإن كان الاختلاف تنوع أو تضاد سائر غير مذموم فيتسع صدورنا جميعا لهذا الأمر. أما إن كان اختلاف تضاد غير سائغ مذموم فلا بد من الإنكار ولا بد من المفاصلة. يقول إحداهما: هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر؟ فمنهم من قال لا تكفر سوى الصغائر، وقد روي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر، وقال سلمان الفارسي في الوضوء أنه يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكبر من ذلك، والصلاة تكفر أكبر من ذلك، خرجه محمد بن نصر المروزي. يقول: وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة، لأن الله أمر العباد بالتوبة وجعل من لم يتب ظالما، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض، والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد. اكتب جنبها كده: ومتابعة. ومتابعة. نعم، متابعة السنة. مش عندنا الدين بيقوم على أصلين، خلاص، وإيه؟ ومتابعة. فهو هنا نية وقصد ومتابعة. ولو كانت الكبائر، انتبهوا، تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع. يعني إيه؟ يعني ده من أقوى الأدلة التي تدل على أن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، بل الكبائر تحتاج إلى توبة. إيه الدليل؟ قال لك اهو، نشوف. لو قلنا إن الصغائر تكفر الكبائر، وطالما الكبائر كفرت ما نحتاج إلى توبة، ومسألة أننا لا نحتاج إلى توبة باطل بالإجماع. ده بيسموها بقى إيه؟ الاستدلال على بطلان الشيء ببطلان لازمه، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، وهذا الملزوم باطل بالإجماع، وهو أننا لا نحتاج إلى توبة. يقول: وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. أعيد: وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وحكى إجماع المسلمين على ذلك واستدل عليه بأحاديث. يبقى المسألة الأولى عشان نستوعبها كويس، إن الأعمال الصالحة ومنها الفرائض لا تكثر إلا إيه؟ الصغائر. وطبعا احنا عرفنا ضابط الصغيرة، أما الكبيرة تحتاج إلى إيه؟ إلى توبة بشروطها وبضوابطها. أيضا الله يبارك فيكم، بالنسبة للتوبة سيأتي بإذن الله، إذا كان الذنب متعلق بحق آدمي لا تقبل التوبة إلا إذا استبرأ من هذا الآدمي ورد الحقوق أو يستبرئه. وبناء على ذلك في الذنوب المتعلقة بحق الآدمي يضاف لها الشرط الرابع، وهو أن يستحله مما وقع فيه. يقول: واستدل عليه بأحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض. يبقى هذا الحديث يستدل منه على تكفير الصغائر بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يأتي العبد بهذه الفرائض، الشرط الثاني أن يجتنب الكبائر. وبناء على ذلك الذي يقتصر على صلاة الجمعة فقط لا يشمله الحد، مظبوط؟ لأنه ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة الخمس واكتفى بالجمعة، لا يشمله الحديث، لأن الحديث اشترط أن يأتي العبد بالصلوات الخمس والجمعة ورمضان وفي نفس الوقت يجتنب الكبائر، إن فعل ذلك تكفر عنه الصغائر. وقد حكى ابن عطية في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين، أحدهما وحكاه عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم تجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئا بالكلية، وده ظاهر النص. والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها، وردح هذا القول وحكاه عن الحداق. بالك قال لك والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت لكن بشرط التوبة من الصغائر. قال طيب، ما الإنسان إذا فعل أي ذنب ثم تاب منه كأنه لم يفعل الذنب. يعني هب مثلا أن الإنسان وقع في غيبة ثم تاب واستحل صاحبه، خلاص تاب من الذنب وغفر ذنبه ولا يحتاج إلى أعمال صالحة، ولكن قال أهل العلم أن التوبة في حد ذاتها عمل صالح. مفهوم يا أخوانا الكلام ده؟ وقولهم بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها مراده أنه إذا أصر عليها صارت كبيرة فلم تكفرها الأعمال. والقول الأول الذي حكاه غريب مع أنه قد حكي عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثله. وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الظهر كله. يبقى هنا علق الكفارة على صلاة مكتوبة اللي هي الصلاة الخمس. وفي مسند الإمام أحمد عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطهر الرجل يعني يوم الجمعة فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت الكبائر المقتلة اللي هي الموبقات. وخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. وخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه، وخرج الحاكم معناه من حديث عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك، والكبائر السبع هي: الشرك بالله، والسحر، وآكل مال اليتيم، وآكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ناقص واحدة مش كده؟ دي القتل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشرك بالله، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف، والقتل. ويروى من حديث ابن عمر مرفوعا يقول الله عز وجل: ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها. وقال ابن مسعود: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراح ما لم تصب المقتلة. قال ابن عمر لرجل: أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال: نعم. قال: بر أمك، فوالله لئن ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات. وقال قتادة: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشر. يبقى القول الأولاني يا أخوانا أحصح، إن الأعمال الصالحة على اختلافها تكفر الصغائر بشرط أن تجتنب الكبائر ولا تكفر الكبائر. وعرفنا ضابط الصغيرة وضابط الكبيرة. فضل شيخ عصر الحج. أي نعم، تريد تعتبر إيه؟ طبعا. أي نعم، احنا في بداية الدرس عرفنا ضابط الكبيرة، كل ذنب ينطبق عليه الضابط فهو كبير. وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر، منهم ابن حزم وإياه على ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه، وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل، وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة، والله نسأله العصمة والتوفيق. قلت: وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحو، ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر، قال: يرجأ لمن قامها أن يغفر لهم جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها. فإن كان مرادهم أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا، فهذا باطل قطعا. تاني العبارة دي: فإن كان مرادهم، مراد من؟ تفضل. ما هو الرأي الثاني؟ أحسنت. لا، تكفر إيه؟ الكبائر اللي أعمال الصالحة تكفر الكبائر وغيرها. يقول إيه؟ فإن كان مرادهم أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا، فهذا باطل قطعا، يعلم بالضرورة من دين من الدين بطلان. طيب، هنا بيقول إيه؟ وهو مصر على الكبائر. ضبط الإصرار إيش خلاه؟ ضابط الإصرار ما هو؟ تفضل. يفعل الذنب ولا يتوب منه وإن فعله مرة واحدة. طيب، لو فعله أكثر من مرة وكلما فعل تاب توبة نصوحة، مصر أم غير مصر؟ غير مصر. يبقى عندنا ضابط الإصرار أن يفعل ولا يتوب، يفعل ولا يتوب. طب فإن فعل وتاب ليس بمصر، ليس بمصر. يقول: وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، يعني بعمله في الجاهلية والإسلام. الحديث ده فيه إشكال كبير، ولكن على وجه الاستعجال حتى أتيكم به مفصلا في اللقاء القادم. من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، ومن أحسن في الإسلام أخذ بالآخر ولم يؤخذ بالأول. العلماء قالوا إيه؟ لو أن رجلا كان كافرا عياذا بالله وأسلم، وقبل كفره كان يفعل الموبقات ومن جملتها الكفر بالله، فلما أسلم تاب من الكفر، ولكن من جملة الموبقات التي كان يفعلها قبل أن يسلم مثلا يعني التعامل بالربا، فلما أسلم ظل يتعامل بالربا وما تاب ثم مات، يؤاخذ بالأول والآخر. فهمت؟ يؤاخذ فين؟ ها؟ بالأول، يعني يؤاخذ بما فعله من ذنب في الجاهلية، وبما فعله بهذا الذنب فين؟ في الإسلام، لأنه ما تاب منه. والقول الثاني لا يؤاخذ إلا بما فعله بعد أن أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام يهدم ما قبله، وهذا أمر فيه تفصيل لأهل العلم آتيكم به في اللقاء القادم إن شاء الله. طيب، يقول وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أساء في الإسلام يأخذ بالأول والآخر، يعني بعمله في الجاهلية والإسلام، وهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان. وإن أراد هذا القائم أن من ترك الإصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه كفر الذنوب كلها بذلك، واستدل بظاهر قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال والسيئات تشمل الكبائر والصغائر، فكما أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية، فكذلك الكبائر. قد يستدل لذلك بأن الله عز وجل وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السيئات، وهذا مذكور في غير موضع من القرآن، وقد صار هذا من المتقين فإنه فعل الفرائض وجتنب الكبائر، واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد، فهذا القول يمكن أن يقال في الجملة. طيب، مما اتفق عليه علماء الشريعة، ركزوا صحيح أخانا أحسن نايم باله شوية، واللي فات مهم واللي جاي أهم. اتفق أهل السنة والجماعة على أن من مسالك أهل البدع في التلقي والاستدلال عدم رد المتشابه إلى المحكم. واضحة؟ من مسالك أهل البدع في التلقي والاستدلال عدم رد المتشابه إلى المحكم، ويعملون المتشابه، ومن المتشابه المطلق إذا قيد والعام إذا خصص. وعليه فمن قال بالعموم الذي خصص فهو من اتباع المتشابه، ومن قال بالإطلاق الذي قيد فهو من اتباع المتشابه. اتفهمت؟ أقول تاني، علماء الشريعة قالوا من مسالك أهل البدع اتباع المتشابه، كما قال ربنا عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيه؟ ما تشابه منه. الآية إيه ضبط المتشابه؟ إيه؟ ما لم يعرف معناه من لفظه، بل أحتاج إلى نص آخر لأقف على معناه، ده المتشابه. يبقى عندي لفظ في القرآن أو في السنة قرأت ما استوعبت معناه، ولكن استوعبته لما لجأت إلى أدلة أخرى، ده بنسميه متشابه. وعليه قرر العلماء أن العام إذا خصص والمطلق إذا قيد ولم يعمل بالمخصص ولم يعمل بالمقيد هذا من اتباع المتشابه. وبناء على ذلك قوله تبارك وتعالى، دي قواعد يا اخواننا أساسية ما تحدش عنها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية هنا مجملة وجاءت مبينة في السنة. أيضا من المتشابه المجمل إذا بين، فمن أخذ بالمجمل وترك المبين فهو من اتباع المتشابه، فهو من اتباع المتشابه. وانت لو نظرت إلى أقوال أهل البدع تجدها كلها لا تخرج عن هذه الأمور. عام خصص ترك التخصيص، مطلق مقيد ترك التقييد، مجمل مبين ترك المبين، وبدأوا لجأوا إلى العام والإطلاق والمجمل وأخذوه على العموم ولم يرجعوا، خطأ بين. لذلك من الكلام الماتع للإمام أحمد نضل الله وجهه قال: والقرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن. والقرآن أحوج إلى السنة للبيان من السنة للقرآن. ومن أجل هذا قرر العلماء أن الأحكام الشرعية باعتبار ورودها في القرآن والسنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أول تاني، الأحكام الواردة في القرآن والسنة، يبقى الحكم جه فين؟ في الاثنين. تنقسم هذه الأحكام إلى ثلاثة أقسام باعتبار ورودها في القرآن والسنة، يبقى الحكم جه هنا وجه هنا. وهبلك القسم الأول أن يأتي الحكم في القرآن ويأتي الحكم في السنة. فيكون للحكم دليلان، فيكون للحكم دليلان. مثال ذلك الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. القسم الثاني أن يأتي الحكم في القرآن مجملا أو مطلقا أو عاما، أن يأتي الحكم في القرآن مجملا أو مطلقا أو عاما، ويأتي في السنة البيان والتقييد والتخصيص. أن يأتي الحكم في القرآن مجملا أو مطلقا أو عاما، ويأتي في السنة البيان والتخصيص والإطلاق. والإطلاق أو أنا قلت الأول خلاص يبقى نعم. مثال ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ده مجمل، وقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، مجمل جاء في السنة الايه؟ البيان. طيب القسم الثاني، نعم، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، السنة العملية، وليطوفوا بالبيت العتيق سبعة أشواط والبيت عن يسارك، من السنة العملية كلها. القسم الثالث أن تنفرد السنة بالحكم ولم يرد ذكره بعينه في القرآن. أن تنفرد السنة بالحكم ولم يرد ذكره بعينه في القرآن. كلمة ولم يرد ذكره بعينه، ولكن جاء إجمالا: وما أتاكم الرسول فخذوه. مثال ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. سؤال: هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأته وزوجة أبيه؟ لا عفوا، وزوجة أبيها أم لا؟ مسألة: أنا متزوج امرأة وأبوها لو حماية يعني تزوج غير أمها، معايا يا شيخ؟ ثم مات عنها أو طلقها، هل يجوز لي أن أتزوجها على امرأتي أم لا يجوز مع الدليل؟ فضل سؤال واضح، أصل وضوح السؤال 90% من الجواب. سؤال واضح، يعني لو طلبت منك تعيد علي تاني ممكن؟ امرأة أبيه، أبيها من هيئة الضمير عائد على مين؟ طيب يعني انا قلت لك السؤال واضح، قلت لي واضح لان انت قاعد نايم من اول درس قاعد نايم، وده ما ينفعش، ما ينفعش خالص. رجل تزوج بامراه وكان ابو زوجه تزوج امراه غير ام زوجه، واضحه كده؟ ثم طلقها او مات عنه، هل يجوز له ان يجمع بين هذه المراه وبين زوجه التي هي في عصمته ام لا يجوز مع الدليل؟ تفضل. الدليل وجه الاستدلال يعني أخونا يستدل على الجواز بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ثم ذكر أن هذا الذي سميتها أنا لم ترد في هذه الأصناف. طيب والسنة؟ خليك معايا، انا اتجوزت واحده اسمها فضل، كويس، زوجتي ابوها الحاج محمد، الحاج محمد ده اتجوز نفيسه، ونفيسه ليست بام فاطمه، ثم مات الحاج محمد، هل يجوز لي ان اتي بنفيسه مع فاطمه في عصمتي ام لا يجوز؟ ده السؤال اشغال، انت قلت لي يجوز. لسه برضه مصر؟ ما انا كلمة الله اعلم دي من معروف، دعك من هذه. شفت يا اخوانا اللي بيزعلني ما بذكروش، قطع لا يجوز مطلقا ابدا، لان احنا عندنا قاعده قالها عامر بن عبد الله الشعبي: لا يجوز الجمع بين اي امرأتين، اذا تخيلنا ان احدهما ذكرا لا يحل له ان يتزوج بالثاني، يبقى خلاص ما نجمعش منهم ابدا. يبقى هذه هنقول نفيسه وفاطمه. ما العلاقه بين فاطمه ونفيسه؟ نفيسه زوجة مين؟ ابو فاطمه. خلي فاطمه ديت ولد، ينفع يجوز نفيسه؟ ما ترد؟ ما ينفعش، لانها مرات ابوه. ينفع واحد يجوز مرات ابوه؟ مالكش خلق. ها؟ قاعدة؟ هو اللي انت الصدوات، ممكن تلاقي واحد زي حمادة وأحمد وأخونا مرشد ملوا بقاعدة مثلا 20-30 مرة، ومع ذلك يقول عاوزها تاني. ماشي، أقفوا عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم رشده والصواب. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. ورحمة الله وبركاته، الحمد لله، صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الكلام عن مكفرات الذنوب، أي الأشياء التي إذا فعلها العبد تكفر ذنوبه وسيئاته. وصل بنا الحديث إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله. وذكرنا فيما ذكرنا أن هذه النصوص ينبغي أن تفهم طبقا لبقية نصوص الشريعة الواردة في هذا الباب، وكذلك طبقا لمعتقد أهل السنة والجماعة. وفيه أي في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في صوم عاشوراء أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبلها، وقال: في صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. كما تعلمون المراد بعاشوراء هو العاشر من شهر الله المحرم، وقد ورد في فضله الحديث الذي ذكرناه، وأيضا ورد في فضل صيام العشر الأوائل من شهر الله المحرم نصوص صريحة وصحيحة. وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فاتفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فاتفكت فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. ومما يكفر الخطايا ذكر الله عز وجل. قد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول لا إله إلا الله أمن حسناته، قال: هي أحسن الحسنات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفيهما أي في الصحيحين عنه أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل من ذلك. وفي المسند وفي كتاب ابن ماجه عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. وخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصا فتناثر الورق، فقال: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة. وخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنقض الخطايا كما تنقض الشجرة ورقها. والأحاديث في هذا كثيرة جدا يطول الكتاب بذكرها. وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى عن معصية إلا أن لسانه لا يفطر عن ذكر الله، قال: إن ذلك لعون حسن. وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالا من شبهة، قال: صلاته وتسبيحه يحط عنه شيئا من ذلك، فقال: إن صلى وسبح يريد به ذلك فأرجو، قال تعالى: خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وقال مالك بن دينار: البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابسة. وقال عطاء: من جلس مجلسا من مجالس الذكر وكفر به عشرة مجالس من مجالس الباطل. وقال شويس العدوي وكان من قدماء التابعين: إن صاحب اليمين أمير، أو قال أمين على صاحب الشمال، فإذا عمل ابن آدم سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين: لا تعجل لعله يعمل حسنة، فإن عمل حسنة ألقى واحدة بواحدة وكتبت له 9 حسنات، فيقول الشيطان: يا ويله من يدرك تضعيف ابن آدم. وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان أعطني صحيفتك فيعطيه إياه، فما وجد في صحيفته من حسنة محى بها 10 سيئات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات، فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر 33 تكبيرة ويحمد 34 تحميدة ويسبح 33 تسبيحة فتلك 100، وهذا غريب منكر. وروى وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله يعني ابن مسعود وددت أني صلحت على أن أعمل كل يوم 9 خطيئات وحسنة، وهذه إشارة منه إلى أن الحسنة يمحى بها 9 خطيئات ويبطل لها ضعف واحد من ثواب الحسنة فيكتفي به والله أعلم. وقد اختلف الناس في مسألتين، إحداهما هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر؟ يبقى بناء على ما سبق ذكره من النصوص هي نصوص عامة بمعنى أعمال صالحة متنوعة، جاء النص أنها تكفر السيئات وترفع الدرجات ويكتب للعبد بها 100 الحسنات، هذا كلام عام ومطلق. ومن المقرر عند علماء الأصول أن النصوص العامة يعمل بعمومها ما لم تخصص، فإن خصصت يجب علينا أن نعمل بالخاص، ومن لم يدركه التخصيص يبقى على عمومه. انتبهوا لأن الخطأ في الفهم يسقط العبد في مذهب الإرجاء وهو لا يشعر، وكذلك النصوص المطلقة الأصل يعمل بإطلاقها، فإذا قيدت ينبغي أن يعمل بالمقيد، ونقول أطلق يبقى يقيد، عام وخصص يعمل بالخاص، وما لم يدركه التخصيص يبقى على عموم. هذه النصوص السابقة لابد أن توضع تحت هاتين القاعدتين، وبناء على ذلك تجد أن العلماء كما ذكر الحافظ ابن رجب اختلفوا في مسألتين، مع أن النصوص المتقدمة كلها عامة ومطلقة. طيب لما اختلفوا؟ لورود كثير من النصوص الشرعية قيدت هذا الإطلاق وخصصت هذا العام. فأول مسألة ذكرها الحافظ ابن رجب قال هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر؟ يبقى بناء على ذلك لابد أن نعرف ضابط الكبيرة وضابط الصغيرة، هذه أولا. قبلها ما الدليل الشرعي على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر؟ خليكم معايا يا أخوانا بحيث نستوعب هذه الجزئية. أول شيء قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، الآية من سورة النساء، والدلالة فيها واضحة أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلو قال قائل نكفر عنكم سيئاتكم أنها الكبائر الكلام لا يستقيم، كيف تجتنب الكبائر ونكفر عنك الكبائر؟ لا، يبقى بناء على ذلك هذا النص دليل صريح في أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا مجمع عليه ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. الأمر الثاني ما ضابط الكبيرة وما ضابط الصغيرة؟ الجواب الكبيرة كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، كأني أمليتها عليكم قبل ذلك ولا أعيد؟ اكتب الكبيرة كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. من لعن أو غضب أو براءة، يعني عندنا شرب الخمر والسرقة وقذف المحصنات والزنا والقتل والردة والفساد في الأرض، دي كلها ذنوب لها عقوبة مقدرة، هي العقوبة الشرعية باتفاق كل هذه من الكبائر. وأيضا كل ذنب صدر بلعن أو غضب أو براءة، سواء اللعن من الله أو الغضب من الله أو اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليس منا، ده ضابط الكبيرة التي وضعه العلماء. لذلك تتبع العلماء هذه النصوص، ومنهم ابن حجر الهيتمي، وإحنا عندنا ثلاثة ابن حجر، الهيتمي بالتاء المثنى من فوق، صاحب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وعندنا ابن حجر الهيثمي بالثاء المثلثة، صاحب مجمع الزوائد، وعندنا ابن حجر العسقلاني صاحب فتح البال، تنتفر بين الثلاثة. فابن حجر الهيثمي في الهيثمي في الزواجر ذكر 70 و700 كبيرة، أتبركم، وكل واحدة أتى بالدليل عليها. لذلك لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، قال لابن عباس أسبع هي؟ قال لا، هي إلى 700 أقرب، ولكن لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. ضبط الكبيرة كتبت يا أحمد هذه زمان، كتبت ضبط الكبير، كتبت ضبط أملي علي أو براءة. طيب ده ضبط الكبيرة، ضبط الصغيرة ما ليس بكبير، ودي سهل. يبقى بناء على ذلك وأنا بقرأ عن الذنوب أبدأ أستوعب هل الذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، يبقى كبير. طيب مسبوق بلعن أو غضب أو براءة، يبقى كبير. ما ليس بذلك فهو إيه؟ صغير. العلماء يا أخوان بتتبع النصوص أيضا وجدوا إن الصغيرة إذا احتف بها واحد من أمور 6 تعظم وممكن تصل إلى الكبير. معايا الأشياء دي بتكمن أهميتها فين؟ إن ساعات الواحد فينا يضحك عليه شيطان ويقلل له من شأن الذنب، يبدأ العبد يشتري على الذنب ويصر عليه. ودايما يا أخوانا كما قال سلفنا الصالح ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل، ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل. نعم لا أذكر لكن هو صحيح عن بعض سلفنا الصالح. يبقى بناء على ذلك أنا لازم أكون ملم بالأشياء دي، لأن من العوامل التي يجعلها ربنا عز وجل سببا لأن يبتعد العبد عن المعصية أن يعرف خطورة المعصية وعظم شأنها عند الله عز وجل. يبقى فيه 6 أمور إذا أحفت بالصغيرة واحدة السنين تعظم هذه الصغيرة وربما تصل إلى كبيرة، وهي الإصرار والاستبشار والاستصغار، الإصرار والاستبشار والاستصغار والاغتراط بحلم العزيز الغفار. والمجاهرة، وأن يكون صاحب الصغيرة ممن يقتدى به، وأن يكون صاحب الصغيرة ممن يقتدى به. في الحالة دي يا أخوان الأمر بيعظم، الأمر بيعظم. يبقى أنا عندي كبائر وصغائر، والصغائر تحتف بها أشياء تعظم، يعني لا يستويان أبدا. أن يفعل صغيرة عالم كأمن يفعلها عمي، لا يستويان أبدا. هذا ينظر إليه ويشار إليه، كما قال ربنا عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. لذلك العلماء قالوا إن الذنب يعظم بثلاثة أمور: بعظم الزمان وبعظم المكان وبعظم الشخص، بعظم الزمان والمكان. لذلك عزي إلى عبد الله بن عباس أنه ترك مكة والمدينة وسكن الطائف، فقيل له في ذلك قال: لا حدث لي في بلد تضاعف فيها السيئات. شرف المكان وشرف الزمان وعلو قدر الشخص الأمر يعظم. يبقى بناء على ذلك عند كبائر وصغائر بحيث لا يغتر أحدنا ولا ينخدع ولا يفاجأ في أرض المحشر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شوف حسن الله يبارك فيك، استريح كما يترى لك، لو حبيت تخش الغرفة شوف يا شيخ أحمد، فضلت الشيخ حسن، لا الله يكرمك يعني، لأن احنا يعني بنتألم لألمك. شوف ايه تاخد الكرسي ده، ما فيش بني عندي خالص، اسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك وأن ينجيك من كل سقم وأن يبرئك من كل مرض. ثلاثة أمور: بعظم الزمان وبعظم المكان وبعلو قدر الشخص. معاش سي؟ نعم؟ لا ما يصلش، لا لا يصل، ولكن بيعظم. أصل هي المسألة يا مشايخ، أنا عندي، ركزوا أول، عندي أعمال صالحة وعندي أعمال سيئة اللي هي معاصي، وعندي حسنات وعندي سيئات، مظبوط؟ وعقوبات. لابد أن نفرق بين الحكم الشرعي للشيء وبين العقوبة المترتبة على الشيء، وبين الحكم الشرعي لشيء والأجر المترتب على الشيء. يعني مثلا أنا أقول مثلا يعني الربا حرام، صح؟ فيها خلاف؟ النميمة حرام، فيها خلاف؟ يبقى مسلم فعل ربا آثم، وفعل نميمة آثم، دي سيئة ودي سيئة، ولكن هل يستويان؟ أبدا لا يستويان في العقوبة. مسلم صلى الصلوات الخمس مثاب وفعل الحسنات، ومسلم أزال الأذى عن الطريق، حسن أو حسن، ولكن هل يستويان؟ عندنا مثلا إيه؟ نقول مثلا الصوم فرض وإعفاء اللحية فرض، هل يستويان في المنزلة؟ ولكن الحكم واحد. عشان كده بعض العامة تيجي مثلا يكلمك ست اللحية تقول له فرض ولا زي الصلاة، ثم انت تفردد، فر بقى بالاثنين، بين الحكم الشرعي وبين الثواب المترتب على الحكم الشرعي، وبين الحكم الشرعي على شيء وبين الإثم المتولد على الشيء، هذه غير هذه. يبقى عندي دي فرض وفرض، نعم اطلاق اللحية فرض والجهاد فرض والصلوات فرض، ولكن منزلة كل واحد تختلف من الآخر. يبقى عندي كبائر وصغائر وعندي فرق. نقرأ سويا حتى نستوعب. نعم. وعلو منزلة الشخص. نعم. يعظم. يعظم. يعظم يعني إيه؟ مهزمونه. كما قال الإمام أحمد. قال له يا إمام، هل في شيء من الآثار أن الذنب يعظم بعظم المكان؟ قال ما نسمع عن هذا إلا في البلد الحرام. يبقى لا يستويان أبدا، من يدخن السجائر في بلاد مصر وبين من يدخن أمام الحرم المكي. ودي معصية ودي معصية. ولكن هنا خليك معايا الشيخ أحمد، هنا دي ذنب ودي ذنب، ولكن عظم الذنب عند الله والعقوبة المترتبة على الذنب بتعظم، بتعظم بعظم الشخص وبعظم الزمن والمكان. قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن. فيهن عيد عليه شيخ علاء الأشهر الحرم. الإمام الكثير وغيره يقول: خص الله عز وجل هذه الأشهر بعدم ظلم النفس، مع أن ظلم النفس محرم في كل زمان لعظم شأن هذه الأشهر، وأن الذنب فيها يعظم. ذنب فيها يعظم. يبقى مسألة الذنوب وكيفية المحاسبة من الله عز وجل لازم تنتبه لها كويس. نقرأ حتى ننظر، والواحد فينا دايما كده قبل أن يقترف ذنب، لأن الأصل فينا المعصية، حاول تكون على علم بما تقترفه وبما جنت يداك. فضل شخص طبعا يعظم لا شك، مع اعتقادنا أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة، ولكن هذا شأنه أعظم من الأخر. كما أن الكفار في جهنم مش في منزلة واحدة، في إيه؟ في دركات بالكاف، بعضها أسفل من بعض. نقرأ سويا يا إخواننا. واختلف العلماء أو اختلف الناس في مسألتين. طيب برضو كلمة اختلف الناس لابد أن نقف على نوعية الاختلاف في كل مسألة وقع فيها اختلاف لازم. فإن كان من اختلاف التنوع فالخطب يسير والمسألة يسيرة، وإن كان من اختلاف التضاد فلابد أن نعرف من أي نوع هم، لأن احنا عندنا اختلاف التضاد. كم نوع يا شيخ علاء اختلاف التضاد؟ كم نوع؟ ما هي أنواع اختلاف التضاد؟ أي نعم. السؤال محدد وواضح. أحسنت. يبقى اختلاف تضاد سائر وغير سائر. السائر ده هنقول عليه غير مذموم، والغير سائر هنسميه ايه؟ مذموم. يبقى لابد أن نعرف ماذا اختلف. أيضا لما يقول اختلف الناس، من هؤلاء الناس؟ هل اختلف وصل بن عطاء ولا أحمد بن أبي دؤاد مع الإمام أحمد بن حنبل؟ لا. يبقى لابد أن نعرف من الناس الذين اختلفوا، وأيضا ما نوعية الاختلاف الذي وقع، وبناء على ذلك نتكلم. فإن كان الذي اختلفوا من أهل العلم الثقات من الأئمة الأكابر على الرأس والعين لا نخرج عن أقواله، وإن كان الاختلاف تنوع أو تضاد سائر غير مذموم فتتسع صدورنا جميعا لهذا الأمر. أما إن كان اختلاف تضاد غير سائر مذموم فلا بد من الإنكار ولا بد من المفاصلة. يقول إحداهما: هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر؟ فمنهم من قال لا تكفر سوى الصغائر، وقد روي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر، وقال سلمان الفارسي في الوضوء أنه يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكبر من ذلك، والصلاة تكفر أكبر من ذلك. خرجه محمد بن نصر المروزي. يقول: وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة، لأن الله أمر العباد بالتوبة وجعل من لم يتب ظالما، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض، والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد، اكتب جنبها كده ومتابعة. ومتابعة. نعم، متابعة السنة. مش عندنا الدين بيقوم على أصلين، إخلاص وإيه ومتابعة، فهو هنا نية وقصد ومتابعة. ولو كانت الكبائر، انتبهوا، تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع. يعني إيه؟ يعني ده من أقوى الأدلة التي تدل على أن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، بل الكبائر تحتاج إلى توبة. إيه الدليل؟ قال لك اهو نشوف، لو قلنا إن الصغائر تكفر الكبائر، وطالما الكبائر كفرت ما نحتاج إلى توبة، ومسألة أننا لا نحتاج إلى توبة باطل بالإجماع. ده بيسموها بقى إيه؟ الاستدلال على بطلان الشيء ببطلان لازمه، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، وهذا الملزوم باطل بالإجماع، وهو أننا لا نحتاج إلى توبة. يقول: وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. أعيد: وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وحكى إجماع المسلمين على ذلك واستدل عليه بأحاديث. يبقى المسألة الأولى عشان نستوعبها كويس، إن الأعمال الصالحة ومنها الفرائض لا تكفر إلا إيه؟ الصغائر. وطبعا احنا عرفنا ضابط الصغيرة، أما الكبيرة تحتاج إلى إيه؟ إلى توبة بشروطها وبضوابطها. أيضا الله يبارك فيكم، بالنسبة للتوبة سيأتي بإذن الله، إذا كان الذنب متعلق بحق آدمي لا تقبل التوبة إلا إذا استبرأ من هذا الآدمي ورد الحقوق أو يستبرئه. وبناء على ذلك في الذنوب المتعلقة بحق الآدمي يضاف لها الشرط الرابع، وهو أن يستحله مما وقع فيه. يقول: واستدل عليه بأحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض. يبقى هذا الحديث يستدل منه على تكفير الصغائر بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يأتي العبد بهذه الفرائض، الشرط الثاني أن يجتنب الكبائر. وبناء على ذلك الذي يقتصر على صلاة الجمعة فقط لا يشمله الحد، مظبوط، لأنه ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة الخمس واكتفى بالجمعة، لا يشمله الحديث، لأن الحديث اشترط أن يأتي العبد بالصلوات الخمس والجمعة ورمضان، وفي نفس الوقت يجتنب الكبائر، إن فعل ذلك تكفر عنه الصغائر. وقد حكى ابن عطية في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين، أحدهما وحكاه عن جمهور أهل السنة، أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم تجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئا بالكلية، وده ظاهر النص. والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر، وإن وجدت لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها، وردح هذا القول وحكاه عن الحداق. قال لك والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت، لكن بشرط التوبة من الصغائر. طيب، ما الإنسان إذا فعل أي ذنب ثم تاب منه كأنه لم يفعل الذنب؟ يعني هب مثلا أن الإنسان وقع في غيبة ثم تاب واستحل صاحبه، خلاص تاب من الذنب وغفر ذنبه ولا يحتاج إلى أعمال صالحة، ولكن قال أهل العلم أن التوبة في حد ذاتها عمل صالح. مفهوم أخوانا الكلام ده؟ وقولهم بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها مراده أنه إذا أصر عليها صارت كبيرة فلم تكفرها الأعمال. والقول الأول الذي حكاه غريب، مع أنه قد حكي عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثله. وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الظهر كله. يبقى هنا علق الكفارة على صلاة مكتوبة اللي هي الصلاة الخمس. وفي مسند الإمام أحمد عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطهر الرجل يعني يوم الجمعة فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت الكبائر المقتلة هي الموبقات. وخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. وخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه، وخرج الحاكم معناه من حديث عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: والكبائر السبع هي الشرك بالله والسحر وآكل مال اليتيم وآكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ناقص واحدة مش كده؟ دي القتل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشرك بالله والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف والقتل. ويروى من حديث ابن عمر مرفوعا يقول الله عز وجل: ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها. وقال ابن مسعود: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراح ما لم تصب المقتلة. قال ابن عمر لرجل: أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال: نعم. قال: بر أمك فوالله لئن ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات. وقال قتادة: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشر. يبقى القول الأولاني يا أخوانا أحصح إن الأعمال الصالحة على اختلافها تكفر الصغائر بشرط أن تجتنب الكبائر ولا تكفر الكبائر. وعرفنا ضابط الصغيرة وضابط الكبير. فضل شيخ عصر الحج. أي نعم تريد تعتبر إيه؟ طبعا اي نعم احنا في بدايه الدرس عرفنا ضابط الكبيره، كل ذنب ينطبق عليه الضابط فهو كبير. طيب، وذهب قوم من اهل الحديث وغيرهم الى ان هذه الاعمال تكفر الكبائر، منهم ابن حزم وإياه على ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه، وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل، وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة، والله نسأله العصمة والتوفيق. قلت: وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحو، ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر، قال: يلجأ لمن قامها أن يغفر لهم جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها. فإن كان مرادهم أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا، فهذا باطل قطعا. تاني العبارة ديت: فإن كان مرادهم، مراد من؟ تفضل. ما هو الرأي الثاني؟ أحسنت. لا، تكفر إيه؟ الكبائر اللي أعمال الصالحة تكفر الكبائر وغيرها. يقول إيه؟ فإن كان مرادهم أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا، فهذا باطل قطعا، يعلم بالضرورة من دين من الدين بطلان. طيب، هنا بيقول ايه؟ وهو مصر على الكبائر. ضابط الإصرار ايش خلا؟ ضابط الإصرار ما هو؟ تفضل. يفعل الذنب ولا يتوب منه وإن فعله مرة واحدة. طيب، لو فعله أكثر من مرة وكلما فعل تاب توبة نصوحة، مصر أم غير مصر؟ غير مصر. يبقى عندنا ضابط الإصرار أن يفعل ولا يتوب، يفعل ولا يتوب. طب فإن فعل وتاب ليس بمصر، ليس بمصر. يقول: وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، يعني بعمله في الجاهلية والإسلام. الحديث ده فيه إشكال كبير، ولكن على وجه الاستعجال حتى أتيكم به مفصلا في اللقاء القادم. من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، ومن أحسن في الإسلام أخذ بالأواخر ولم يؤخذ بالأول. العلماء قالوا إيه؟ لو أن رجلا كان كافرا عياذا بالله وأسلم، وقبل كفره كان يفعل الموبقات ومن جملتها الكفر بالله، فلما أسلم تاب من الكفر، ولكن من جملة الموبقات التي كان يفعلها قبل أن يسلم مثلا يعني التعامل بالربا، فلما أسلم ظل يتعامل بالربا وما تاب ثم مات، يؤاخذ بالأول والآخر. فهمت؟ يؤاخذ فين؟ ها؟ بالأول، يعني يؤاخذ بما فعله من ذنب في الجاهلية وبما فعله بهذا الذنب فين؟ في الإسلام، لأنه ما تاب منه. والقول الثاني لا يؤاخذ إلا بما فعله بعد أن أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام يهدم ما قبله، وهذا أمر فيه تفصيل لأهل العلم آتيكم به في اللقاء القادم إن شاء الله. طيب، يقول وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أساء في الإسلام يأخذ بالأول والآخر، يعني بعمله في الجاهلية والإسلام، وهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان. وإن أراد هذا القائم أن من ترك الإصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه كفر الذنوب كلها بذلك، واستدل بظاهر قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال والسيئات تشمل الكبائر والصغائر، فكما أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية، فكذلك الكبائر. قد يستدل لذلك بأن الله عز وجل وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السيئات، وهذا مذكور في غير موضع من القرآن، وقد صار هذا من المتقين فإنه فعل الفرائض واجتنب الكبائر، واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد، فهذا القول يمكن أن يقال في الجملة. طيب، مما اتفق عليه علماء الشريعة، ركزوا صحي أخانا أحسن نايم باله شوية، واللي فات مهم واللي جاي أهم، اتفق أهل السنة والجماعة على أن من مسالك أهل البدع في التلقي والاستدلال عدم رد المتشابه إلى المحكم. واضحة؟ من مسالك أهل البدع في التلقي والاستدلال عدم رد المتشابه إلى المحكم، ويعملون المتشابه، ومن المتشابه المطلق إذا قيد والعام إذا خصص. وعليه فمن قال بالعموم الذي خصص فهو من اتباع المتشابه، ومن قال بالإطلاق الذي قيد فهو من اتباع المتشابه. اتفهمت؟ أقول تاني، علماء الشريعة قالوا من مسالك أهل البدع اتباع المتشابه، كما قال ربنا عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيه؟ ما تشابه منه. الآية إيه ضبط المتشابه؟ إيه؟ ما لم يعرف معناه من لفظه، بل أحتاج إلى نص آخر لأقف على معناه، ده المتشابه. يبقى عندي لفظ في القرآن أو في السنة قرأت ما استوعبت معناه، ولكن استوعبته لما لجأت إلى أدلة أخرى، ده بنسميه متشابه. وعليه قرر العلماء أن العام إذا خصص والمطلق إذا قيد ولم يعمل بالمخصص ولم يعمل بالمقيد هذا من اتباع المتشابه. وبناء على ذلك قوله تبارك وتعالى بقواعد إخواننا أساسية ما تحدش عنها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، هذه الآية هنا مجملة وجاءت مبينة في السنة. أيضا من المتشابه المجمل إذا بين، فمن أخذ بالمجمل وترك المبين فهو من اتباع المتشابه، فهو من اتباع المتشابه. وانت لو نظرت إلى أقوال أهل البدع تجدها كلها لا تخرج عن هذه الأمور، عام خصص ترك التخصيص، مطلق مقيد ترك التقييد، مجمل مبين ترك المبين، وبدأوا لجأوا إلى العام والإطلاق والمجمل وأخذوه على العموم ولم يرجعوا، خطأ بين. لذلك من الكلام الماتع للإمام أحمد نضر الله وجهه قال والقرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن، والقرآن أحوج إلى السنة للبيان من السنة للقرآن. ومن أجل هذا قرر العلماء أن الأحكام الشرعية باعتبار ورودها في القرآن والسنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أول تاني، الأحكام الواردة في القرآن والسنة، يبقى الحكم جه فين؟ في الاثنين. تنقسم هذه الأحكام إلى ثلاثة أقسام باعتبار ورودها في القرآن والسنة، يبقى الحكم جه هنا وجه هنا. وخبرك القسم الأول، أن يأتي الحكم في القرآن ويأتي الحكم في السنة. فيكون للحكم دليلان، فيكون للحكم دليلان. مثال ذلك الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. القسم الثاني، أن يأتي الحكم في القرآن مجملا أو مطلقا أو عاما. أن يأتي الحكم في القرآن مجملا أو مطلقا أو عاما، ويأتي في السنة البيان والتقييد والتخصيص. أن يأتي الحكم في القرآن مجملا أو مطلقا أو عاما، ويأتي في السنة البيان والتخصيص والإطلاق. والإطلاق أو أنا قلت الأول خلاص يبقى نعم. مثال ذلك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ده مجمل، وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق مجمل. جاء في السنة الايه؟ البيان. طيب القسم الثاني، نعم، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، السنة العملية، وليطوفوا بالبيت العتيق سبعة أشواط والبيت عن يسارك، من السنة العملية كلها. القسم الثالث، أن تنفرد السنة بالحكم ولم يرد ذكره بعينه في القرآن. أن تنفرد السنة بالحكم ولم يرد ذكره بعينه في القرآن. كلمة ولم يرد ذكره بعينه، ولكن جاء إجمالا وما أتاكم الرسول فخذوه. مثال ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. سؤال، هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأته وزوجة أبيه؟ لا عفوا، وزوجة أبيها أم لا؟ مسألة، أنا متزوج امرأة وأبوها اللي هو حماية يعني تزوج غير أمها، معايا يا شيخ؟ ثم مات عنها أو طلقها، هل يجوز لي أن أتزوجها على امرأتي أم لا يجوز مع الدليل؟ فضل السؤال واضح؟ أصل وضوح السؤال 90% من الجواب. السؤال واضح؟ يعني لو طلبت منك تعيد عليا تاني ممكن؟ امرأة أبيه؟ أبيها من هيئة الضمير عائد على مين؟ طيب يعني ما انا قلت لك السؤال واضح، قلت لي واضح لان انت قاعد نايم من اول درس قاعد نايم، وده ما ينفعش، ما ينفعش خالص. رجل تزوج بامرأة وكان ابو زوجه تزوج امرأة غير ام زوجه، واضحه كده؟ ثم طلقها او مات عنه، هل يجوز له ان يجمع بين هذه المرأة وبين زوجه التي هي في عصمته أم لا يجوز مع الدليل؟ تفضل. الدليل وجه الاستدلال يعني أخونا يستدل على الجواز بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ثم ذكر أن هذا الذي سميتها أنا لم ترد في هذه الأصناف. طيب والسنة؟ خليك معي، أنا اتجوزت واحدة اسمها فاطمة، كويس، زوجتي أبوها الحاج محمد، الحاج محمد اتجوز نفيسة، ونفيسة ليست بأم فاطمة، ثم مات الحاج محمد، هل يجوز لي أن آتي بنفيسة مع فاطمة في عصمتي أم لا يجوز؟ ده السؤال إيش غالب؟ أنت قلت لي يجوز. لسه برضه مصر ما نعم كلمة الله أعلم دي من المعروف، دعك من هذه. شفت يا أخوانا اللي بيزعلني ما بذكروش قطع، لا يجوز مطلقا أبدا، لأن احنا عندنا قاعدة قالها عامر بن عبد الله الشعبي: لا يجوز الجمع بين أي امرأتين، إذا تخيلنا أن أحدهما ذكرا لا يحل له أن يتزوج بالثاني، يبقى خلاص ما نجمعش منهم أبدا. يبقى هذه هنقول نفيسة وفاطمة، ما العلاقة بين فاطمة ونفيسة؟ نفيسة زوجة مين؟ أبو فاطمة، خلي فاطمة ديت ولد، ينفع يجوز نفيسة؟ هترد؟ ما ينفعش لأنها مرات أبوه، ينفع واحد يجوز مرات أبوه؟ مالكش خالق. ها؟ قاعدة؟ هو اللي انت الصدوات، ممكن تلاقي واحد زي حمادة واحمد واخونا مرشد ملوا بقاعدة مثل 20-30 مرة ومع ذلك يقول عاوزة تاني. ماشي، اقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يلهمني واياكم رشد والصواب دقائق ان شاء الله، ونواصل الدرس.